بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفق وأعان على قراءة متن قطر الندى، وكما وعدنا أننا سنقرأ بعده شرح القطر للمصنف نفسه رحمة الله تعالى عليه. وذلك أن صاحب البيت أدرى بما فيه، والماتن هو الشارح فيكون أعرف بمقاصده. وهذا أول درس في شرح قطر الندى، ونحن اليوم في يوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء 15 من شهر ربيع الأول من عام 1444. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء، تذكرة أبي عمرو وسيباويه والفراء، جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن يوسف ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري، فسح الله في قبره. هذا الكلام من الناسخ، قد يكون من طلاب المصنف رحمه الله، وقد يكون ممن جاء بعده. وهذه الأوصاف تليق بمثل ابن هشام رحمه الله، فإنه عالم كبير متبحر في علوم اللغة، وله مصنفات تدل على سعته واطلاعه واطلاعه في هذا الفن. قال ابن هشام رحمه الله: الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، لو تغرقون النوافذ هذه التي على الأصوات. قال: فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمى بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها، والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. تعليق مختصر على هذه المقدمة، أن نقول في هذه المقدمة ما يسمى ببراعة الاستهلال، وذلك أن يلوح المؤلف في مقدمته بما هو موضوع كتابه، وموضوع هذا الكتاب النحو، وقد لوح ونوه إلى أنه في النحو بعبارات تدل على ذلك، منها رافع، ومنها لمن انخفض، ومنها فاتح ولمن انتصب. فالرفع والخفض والفتح والنصب هذه من استعمالات النحاة، فبهذا يكون قد أشار إلى أن موضوع الكتاب في هذه الألقاب وهذه الأنواع التي هي علم النحو. وقوله بعد ذلك والصلاة والسلام، بدأ بالبسملة، نعم بالحمد له، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يعني ينبغي أن يضاف إليه الشهادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، عن أبي هريرة في السنن، وأورده شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. فينبغي ألا تغفل الخطب من ذكر الشهادتين. والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، يعني كناية على أن النبي عليه الصلاة والسلام فصيح ومن أفصح نعم، وأنه قد أخذ الفصاحة بسعة وشدت عليه البلاغة نطاقها، وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأبلغ الناس. قال: المبعوث بالآيات البهيرة والحجج المنزل عليه قرآن، نائب فاعل لمنزل، عربي غير ذي عوج صفات، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. ثم قال: فهذه نكت، جمع نكتة، والنكتة هي اللطيفة المستخرجة بقوة الفكر، لطيفة يعني شيء لطيف غير ظاهر ظهورا واضحا، إنما هو شيء لطيف يستنبط ويستخرج بقوة الفكر، أي بالتأمل والتفكر. فإذا استخرج شيئا لطيفا من آية أو من حديث أو من كلام، قالوا نكت. نعم، فهذه نكت حررتها على مقدمتي، وهي متن القطر، قدم في علم العربية المسمى بقطر الندى وبل الصدى. القطر معروف، قطر وقطرات، والندى ما يكون في آخر الليل من تلك القطرات، وبل الصدى البل معنى البلل، والصدى العطش، فمعناه أن هذا يروي أو يزيل الصدى والعطش. وهو متن فيه فوائد كثيرة، وفيه إشارة إلى أنه إنما هو بلغة ومقدمة، وليس فيه كل شيء في النحو. نعم، إنما هو مقدمة ما يبدأ به طالب النحو. رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، حجابها أي ما خفي منها، وكذلك ما بعدها. مكملة لشواهدها، لأنه يذكر شطرا من الشاهد في المتن فيأتي في الشرح فيكمل الشاهد ويضيف ربما إليها شواهد. متممة لفوائدها، نعم فيها فوائد زائدة على المتن، هذا الشرح فيه فوائد زائدة على المتن. متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، أي كافية في بيان الشرح، في بيان متن قطر النداء. وافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. وافية إن قصد أنها تكفي في النحو كله ففيه نظر، لأن هناك من المسائل ما لم يذكره، ولكنها تكفي من أراد أن يقوم لسانه وأن يكتفي من علم العربية بما تيسر له مما يكون قد فقه من ورائه شيئا لا بأس به. ومما كان يذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى عن نفسه أنه درس هذا الكتاب مرارا 6 إلى 7 مرات، درس متن وشرح قطر الندى رحمه الله رحمة واسعة، وكان متضلعا باللغة وقويا فيها. قال: والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها الذي هو المتن، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، أي كما ذلل وسهل الشارح للطلاب النحو بكتابه المتن وبشرحه لذلك المتن، فهو يسأل الله عز وجل أن يذلل له طرق الخير وسبل الخير. إنه جواد، وجواد لم يثبت في أسماء الله سبحانه وتعالى فيما نعلم، نعم، وإنما ثبت الكريم والأكرم. إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ثم قال في باب الكلمة: صاد شين، يعني الصاد معناه رمز للأصل الذي هو الصاد معناه الأصل الذي هو المتن، شين الشرح. طيب، فما رمز له بصاد معناه أنه من المتن، متن قطر الندى، وشين من الزيادة التي هي شرح قطر الندى. قال رحمه الله: الكلمة قول مفرد، الكلمة أي اللفظة، الكلمة المقصود اللفظة الواحدة، قول مفرد. طيب، وهذا عند النحاة في اصطلاحهم، عند النحاة في ماذا؟ في اصطلاحهم. وأما الكلمة في لغة العرب فتطلق على الكلام، أكثر ما تطلق على الكلام، ولا يكادون يعرفون الكلمة بمعنى اللفظة المفردة، لأن كلامهم لا يكون إلا مفيدا، والمفيد يحتاج إلى أن يكون مركبا، إما تركيبا حقيقيا أو مقدرا. قال: الكلمة قول مفرد. قال في الشرح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. وقوله تطلق يفهم منه أن ذلك ليس بكثير، أو فيه إشارة إلى أنه ليس بكثير، وقد صرح بذلك ابن مالك في ألفيته فقال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. نعم، بعدها ماذا قال؟ ها؟ واحده كلمة، والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ابن تيمية رحمه الله لما تطرق إلى هذه المسألة ذكر هذا الشطر من ألفية ابن مالك، فقال رحمه الله: والفاضل منهم يقول: وكلمة بها كلام قد يؤم. الفاضل أي من أهل العربية، من يقول إنها الكلمة في لغة العرب قد تطلق على الكلام، نعم، مع أن العرب لا تفهم إلا هذا، أن الكلمة بمعنى الكلام المفيد، الكلام المفيد جملة فأكثر. قال: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا في اللغة وفي الاصطلاح على القول المفرد أي كما ذكر في المتن، فالمتن ذكر فيه تعريف الكلمة في عند أهل النحو وهو الذي يقصده وهو الأهم عنده، ففي الاصطلاح تطلق على القول المفرد. ما المراد بالقول؟ قال والمراد بالقول اللفظ الدال على معناه. إذن الكلمة هو يقصد بها اللفظ، اللفظ الدال على معنى، لفظ أي تلفظ به دفعة واحدة، لفظة واحدة دل على معنى، كرجل وفرس، رجل فرس مشى جاء من على في، هذه ألفاظ تدل على معاني إما في نفسها وذاتها وإما في غيرها. قال والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. المراد باللفظ لفظ أي الملفوظ، الملفوظ معناه الذي خرج فسمع، نعم الذي يسمع ويدرك. والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، فإذا هو قول مفرد. القول هو اللفظ، ما معنى اللفظ؟ أي الصوت، الصوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، نعم، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل، كديز مقلوب، كديز مقلوبة أو مقلوب زيد. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. انتبه الآن، عرف القول بأنه ماذا؟ بماذا عرف القول؟ لفظ يدل على ماذا؟ على معنى، لفظ يدل على معنى، هذا القول. ثم قال لك اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، دل على معنى أو لم يدل على معنى، هذا اللفظ. اللفظ يعني حين تأتي بتصوت بأي شيء، تصوت بأي شيء له معنى أو ليس له معنى، هذا يقال تلفظ لأنه سمع صوته، سواء كان في شيء، في شيء ماذا له معنى أم في شيء ليس له معنى، مثل زيد له معنى، ديز مقلوب زيد ليس له معنى. فإذا حين قال الكلمة قول مفرد عرف القول، فذكر أنه اللفظ الدال على معنى، ثم عرف اللفظ حتى يتضح الأمر أكثر وأكثر. طيب هذا معنى القول، إذن القول لفظ، والمراد باللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية يدل على معنى، القول لفظ يدل على معنى واللفظ عام. قال والمراد، قال وقد تبين أن كل قول لفظ، كل قول لفظ، لماذا؟ لأن القول لفظ له معنى، فكل قول لا بد أن يكون لفظا، وليس كل لفظ قولا، لأن القول له معنى واللفظ ينقسم إلى ما له معنى وما ليس له معنى، فليس كل لفظ قولا لأن من الألفاظ ما لا معنى لها فلا تكون قولا. قال والمراد بالمفرد ما لا يدخل جزءه في جزء معنى، ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاء والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك غلام زيد، فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. يعني المقصود بالمفرد، يعني إذا جئت إلى المفرد هو الشيء الذي تلفظ به بلفظ واحد لا يتجزأ، نعم لا يدل جزءه على جزء معنى، وهذا واضح. لكن أحيانا لما تأتي تقول مفرد يكون تكون لفظة مفرد أوضح عند المستمع أو عند المبتدئ من أن تقول ما لا يدل جزءه على جزء معناه، لأن هذا تعريف كلامي وحد كلامي منطقي، ما لا يدل جزءه على جزء معناه. وغالبا أن هذه الحدود الكلامية المنطقية يكون فيها من التعقيد ما ليس في الألفاظ السهلة، فاللفظ قد يكون سهلا وإذا عرف صعبا. فلما تأتي مثلا إلى تعريف الشرط فتقول يعني مثلا الشرط ما لا يتم تتم العبادة إلا به ويكون خارجا أو متقدما على العبادة مثلا، كلام واضح. لكن لما تأتي تقول الشرط، التعريف المنطقي ماذا قالوا في الشرط؟ ها؟ ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم مثلا. ها؟ كم بقي المدرسون للفرائض يدوكون حول هذه اللفظة في تدريسهم للفريضة للفرائض، ما وصلوا إلى الربع والنصف والثمن إلا وقد طفح الطلاب من ما لا يعني من هذه التعريفات التي ربما شتتت أذهانهم وظنوا أن أمر ذلك الفن أنه صعب، وإنما الصعوبة أحيانا تكون في التعريفات، يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. نعم. فقوله ما لا يدل جزءه على جزء معناه، المفرد لفظ ينطق دفعة واحدة، لفظ قلم كتاب زيد مسجد سارية من إلى عن في فوق تحت، هذه مفردات، هذه مفردات. نعم. بماذا عرف المصنف رحمه الله المفرد؟ بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب لو قلت لك كتاب زيد، هذا ليس بمفرد، هذا مركب، تركب من لفظين، لفظتين، من مضاف ومضاف إليه. نعم. فإذا حين تأتي للمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. طيب قال وذلك نحو زيد، لما تقول زيد هل الزاي تدل على زيد؟ حين تقول زيد زاي، هل الزاي تدل على زيد؟ لا. هل تدل على جزء من زيد؟ جزء من على يده، على رأسه، على بطنه، على قدمه، على علمه، على روحه؟ لا، لا يدل جزءه على جزء معناه. إذن لفظة زيد مفردة. أما غلام زيد لفظتان، لماذا؟ لأن جزءه وهو غلام يدل على جزء معناه على المضاف، والجزء الثاني زيد يدل على الجزء الثاني من المعنى وهو المضاف إليه. فغلام زيد مركب وزيد مفرد. فالمقصود أن هذا سهل يا أخوة. ما هو تعريف المفرد؟ سهل. لكن ماذا حين قالوا ما لا يدل جزءه على جزء معناه؟ تعرف أنه ما تلفظ به دفعة واحدة من دون أن يكون على جزئين، على يعني ماذا شيئين فأكثر. قال رحمه الله وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال، الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، هو يدل على ذات مسماه بهذا الاسم، زيد هذا اللفظة كلها تدل على ذات مسمى بهذا الاسم. نعم. لكن الزاي وحدها لا تدل على شيء من زيد، من مدلول زيد. قال بخلاف قولك غلام زيد فإن كلا من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. فإن قلت إذن خرجنا من تعريف الكلمة، قال لفظ مفرد، قول مفرد، ما معنى قول؟ لفظ له معنى، مفرد لا يدل جزءه على جزء معنى. قال فإن قلت لما لاشترطت في الكلمة الوضع، لماذا ما تقول الكلمة قول مفرد بالوضع وضع العرب كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع؟ نعم، لا المقصود بالوضع، نعم الوضع الذي هو وضع اللغة. قال كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد. قلت الآن، يعني الآن بعضهم يقول الكلمة لفظ وضع لمعنى المفرد، والمصنف ماذا قال؟ الكلمة ماذا قال؟ قول مفرد، قول مفرد. مفرد في كلامهم هو مفرد في كلام ابن هشام. ما هو الخلاف بين التعريفين؟ الكلمة ابن هشام قال قول مفرد، هم قالوا لفظ وضع لمعنى. ما هو الجنس الذي وضعوه هم للكلمة؟ لفظ، هم قالوا الكلمة لفظ. وابن هشام ما هو الجنس الذي وضعه للكلمة؟ قال الكلمة قول. ماذا قال؟ الكلمة قول. وهم ماذا قالوا؟ الكلمة لفظ. ابن هشام لما جاء إلى القول ماذا قال في تعريف القول؟ القول لفظ يدل على معنى، لفظ يدل على معنى. لو قال الكلمة قول وضع لي معنى مفرد يكون تحصيل ماذا؟ تحصيل حاصل، لأن القول هو لفظ يدل على معنى، يدل على معنى. هم لما اختاروا الجنس الذي هو لفظ وكانت الألفاظ منها ما يدل على معنى ومنها ما لا يدل على معنى، فاحتاجوا أن يقولوا لفظا وضع لمعنى، لأن هناك لفظ لم يوضع لمعنى، لكن هو لم يحتاج إلى هذا القيد، لأن قوله قول يغني عنه، لأن القول هو يساوي لفظ وضع لمعنى. فكونه يقول الكلمة قول وضع لمعنى مفرد يكون تحصيل لحاصل، تحصيل لماذا؟ لحاصل. والتعاريف تصان عن التطويل، والأجناس القريبة تختار في التعاريف أفضل من الأجناس البعيدة. ما هو الجنس القريب الذي لا تحتاج فيه إلى فواصل، والجنس البعيد الذي تحتاج إلى فاصل؟ فاصل، نعم. طيب قال قلت، طيب قال فإن قلت لما لاشترطت في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. قالوا الكلمة لفظ، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول، لما قال الكلمة قول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع، أي خاص بموضع لمعنى، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع، عن اشتراط ماذا؟ الوضع. لو قلت مثلا ما هو تعريف الأرملة؟ الأرملة هي من مات مثلا ماذا؟ من مات زوجها، امرأة مات زوجها. طيب لما نقول، يعني الآن لما تأتي تقول أرملة معناها امرأة مات زوجها، جاء شخص وقال أعطي هذا المال لامرأة مات زوجها، والآخر قال أعطي هذا المال لأرملة، أين أخسر؟ ثاني يأتي شخص ويقول لماذا ما قلت أعطي هذا المال لأرملة مات زوجها مثل ما قال الأول لامرأة مات زوجها؟ كيف تكون الجواب؟ لأن قولي أرملة يغني عن ماذا؟ عن قول مات زوجها، لأن الأرملة أصلا ماذا؟ مات زوجها. أما الأول لما قال لامرأة النساء منهن من مات زوجها، منهن من زوجها حي، منهن من هي غير متزوجة، نعم، فاحتاج إلى أن يقيد. فلما ذكر الجنس البعيد امرأة احتاج أن يقيد. امرأة مات زوجها ولما اخترت أنت الجنس القريب أرملة أغنك، هذه مثلها. واضح؟ أنتم معي؟ أصيل؟ طيب. قال: فإن قلت لما عدلت عن اللفظ إلى القول، يعني لماذا؟ طيب لماذا ما تقول مثل الناس؟ لماذا ما تعرفها كما عرفها الناس؟ كلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، عدلت عن هذا فقلت قول، ما هو الجواب؟ قبل أن تقرأ ما هو الجواب يا بعض؟ اختصار. أين أخسر؟ أن تقول أعطي هذا المال لأرملة، أو أن تقول أعطي هذا المال لامرأة مات عنها زوجها. الاختصار، اختصار. قال: قلت لأن اللفظ جنس بعيد، لذلك احتاج إلى فصل يقربه. ما معنى فصل؟ يعني شيء يخرج الشيء غير، يخرج غير المراد لانطلاقه، لانطلاقه أي لإطلاقه، لأنه يطلق على المهمل والمستعمل كما ذكرنا. والقول جنس قريب، اختصاره فيه القول، أما اللفظ ما فيه اختصار، يحتاج إلى فصل، تفصل الشيء الذي لا تريده لاختصاصه بالمستعمل، لاختصاصه بماذا؟ بالمستعمل الذي هو القول، يختص باللفظ المستعمل الموضوع. واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، أهل النظر يعني أصحاب المنطق. طيب، إذن هذا درس اليوم. بقيت فائدة أن التعاريف تكون فيها أجناس وفصول. التعاريف التي يعرفها أهل المصطلحات في الفنون يذكرون أجناسا ثم يذكرون فصولا، يذكرون ماذا؟ فصولا. ما معنى الأجناس؟ الجنس هو ما شمل المعرف وغير المعرف، والفصل ما أخرج غير المعرف. مثال ذلك لما تأتي تقول: البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. ها، البدل التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. أين الجنس؟ الجنس قولك ماذا؟ التابع جنس. لو قلت البدل هو التابع، يأتي شخص ويقول لك: هذا صفة وهي تابع، وذاك توكيد وهو تابع، وذاك عطف وهو تابع. فإذا هذا جنس بعيد، تحتاج إلى فصل، تفصل منه التوابع التي تشترك معه، فتقول الموضوع التابع المقصود بالحكم، المقصود بالحكم. يأتي شخص ويقول لك: طيب هناك تابع مقصود بالحكم وليس ببدل، تقول بلا واسطة لإخراج تابع المقصود بالحكم مع الواسطة. فهذا في كل التعاريف، كل تعريف فيه أجناس وهي الكلمات الأولى من التعريف، فصول وهي ما جاء بعدها. وقد يكون الفصل جنسا باعتبار، وكذلك هو فصل باعتبار آخر. مثال الآن كما مثلنا بهذا في بعض الدروس، لو قلت لك حتى تتقرب المسألة، لو قلت لك أعطي هذا القلم، أعطي هذا القلم لرجل، ها، هذا رجل جنس لرجل. لما أقول لرجل طالب علم فصل طاق، لما أقول لرجل طالب علم يمني، ها، ضاق أم لا؟ ضاق. أقول لرجل طالب علم يمني مثلا يطلب العلم الشرعي، زاد في التضييق. أقول مثلا من أهل محافظة كذا، زاد الضيق. من مدينة كذا، زاد. إلى مسجد كذا كذا كذا، إلى أن أقول صاحب العمامة الحمراء مثلا، أصل إلى مقصودي. فإذا هذا الأول أجناس تشمل المعرف وغيره، ثم تأتي ماذا؟ فصول، تفصل غير المعرف وتبقي المعرف الذي تريده. نعم، نكتفي بهذا لمجيء وقت الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.